أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى نقل الكلمات التي تعرض لها الشيخ فنقرأها ونعلق عليها. قال: ولننقل أولا كلمات جماعة مما ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول: وبالله التوفيق. قال في الخلاف، اقرأ العبارات ونشرح ما فيها شيء سهل. قال في الخلاف: إذا دفع قطعة، يعني قصد مالا نقدا نقود، إلى البقلي أو الشارب. البقلي قيل هو من يبيع الحبوب، مو في اصطلاحنا البقال، يعني كل صاحب براد، من يبيع الحبوب. والشارب هو الذي يبيع الماء ويسقي الماء، فمتعارف أنه شخص يبيع الماء يسمى الشارب، الساقي الشارب. فقال: أعطني بها، يعني بالقطعة النقدية، بقلا أو ماء. فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا. فقال: أعطني بها بقلا أو ماء. فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات، يعني الأشياء الوضيعة اليسيرة، الأمور اليسيرة، وإنما يكون إباحة له. هذا التعبير إباحة له واضحة في إرادة الإباحة للملك المتزلزل، كما فعل من؟ كما فعل المحقق الكركي، خصوصا أنه قال بعد ذلك: دون أن يكون ملكه، فنص في عدم الملكية. فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه، ما في ملكية. وفائدة ذلك، شنو الفرق؟ تقول أنه لا يكون بيعا وإنما يكون إباحة. وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقلة، أو أراد صاحب القطعة المشتري، يعني المشتري إن صح التعبير، المعطي للمال، أن يسترجع قطعته، كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما، فكيف تحمله على الملك المتزلزل. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة. إذا توارد قول العامة مع قول الخاصة على موضوع واحد، فالذي حكم به الخاصة بالإباحة حكم به العامة شنه؟ بالبيع، لأنه بيع. ومن الواضح أن هذه في أي صورة؟ صورة قصد التمليك، وهذا رد على صاحب الجواهر. واضح. إذا استطعنا أن نرد من جهة على المحقق الكركي، كيف تقول بأن مرادهم من الإباحة هي الملك المتزلزل، مع أنه قال إباحة له دون أن يكون ملكه، لأن الملك لم يحصل لهما، كلنا في الملكية.
ومن جهة أخرى يكون ردا على صاحب الجواهر لأن مصب النفي والإثبات واحد الذي قال به الحنفية أنه بيع صحيح هو الذي حكم عليه الأصحاب بأنه شنو بأنه إباحة وهذا فرع صورة قصد التمليك وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول قصد اللفظيين لأنه قال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه هذا استدعاء قال أعطني بهذا النقد ماذا بقلا ما قال بعتك وقبلت بلي
نعم وقال ذلك في المحقرات يعني أبو حنيفة خصص قال بأنه يكون بيعا صحيح في الأمور اليسيرة دون الأمور الخطيرة دون غيرها كشراء سيارة كشراء دار هذه من الأمور الخطيرة أيها دليلنا منه دليل يقول الشيخ في الخلاف لأن الشيخ في الخلاف قال وقال أبو حنيفة قال دليلنا إن العقد حكم شرعي شنو قصة العقد يعني نفوذ العقد حكم شرعي أما العقد في حد ذاته حكم شرعي أن نفوذ العقد حكم شرعي أي أنه متلقى من الشارع ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا يعني لا دليل في الشرع يدل على أن العقد الشرعي على أن العقد نافذ ما عندنا دليل يدل على أن العقد الفاقد للإيجاب والقبول اللفظيين نافذ إذا ما عندك دليل وش تصل النوبة إلى الأصل العملي والأصل العملي استصحاب عدم النقل والانتقال قال فيجب أن لا يثبت ليش؟ لأن ثبوته ثبوت العقدية الشرعية يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل فإذا انتفى الدليل تمسكنا بالأصل العملي فيلزم أنه لا يثبت نعم فيجب أصالة الفساد في العقود فيجب أن لا يثبت إذا ماذا تقول في الإباحة؟ ليش ثبت الإباحة؟ قال وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها فعندنا دليل على الإباحة وهو الإجماع إذن كونه عقدا شرعا لا دليل عليه فتصل النوبة إلى أصالة الفساد أما أنه إباحة فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها ومن الواضح أن المورد الذي نفى فيه العقدية هو المورد الذي تحقق والمورد الذي ثبت فيه الإباحة ومن الواضح أن البحث عن ثبوت العقدية وعدم ثبوت العقدية لتحقق الشرط وعدم تحقق الشرط فرع الفراغ عن قصد التمليك واضح إن شاء الله المطالب قال ولا يخفى صراحة هذا الكلام هيرد على الكركي في عدم حصول الملك ليش صريح دون أن يكون ملكه بل لأن الملك لم يحصل لهما وفي هذا رد على صاحب الجواهر وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع إذ أن العامة لا يحكمون بأنه بيع لو لم يقصد عنوان البيع لا الإباحة المجردة يعني قصد الإباحة المجردة عن التمليك كما يظهر ذلك أيضا يظهر ذلك أنه محل النزاع لو قصد البيع كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال وينعقد هذا البيع بالإيجاب والقبول وبالتعاطي إذن مصب حكمهم أن المعاطاة تفيد اللزوم تفيد الملكية متى مورد مبادلة مال بمال والمورد الذي قالوا بانعقاد البيع فيه بالإيجاب والقبول هو نفس المورد الذي حكموا فيه بحصول البيع بالتعاطي في التعاطي. ومن الواضح أن المورد الذي يحكم فيه بالإجاب والقبول قصد تم تمليك.
بغض النظر عن الوضوح كيف استظهر من هذه العبارة؟
ياهو
من عبارة ما نقله بعض الكتب الحنفية.
بل يقول لأنه قال شنو؟ قال فسر البيع. ما معنى البيع؟ قال مبادلة مال بمال. قال وينعقد هذا اللي فسر البيع بشيئين، بالإيجاب والقبول وبالتعاطي.
لا ينفي أن يكون هناك محل نزوع آخر وهو لو قصد.
لا، يعني المكان المورد الذي حكموا فيه بالتعاطي وقوع البيع بالتعاطي، المورد الذي حكموا بوقوع البيع بالإيجاب، ما عندهم التعاطي في مكانين. يعني هذه العبارة تدل على أن المورد الذي قالوا أن البيع يقع بالمعاطاة هو المورد الذي يقع فيه البيع بالإيجاب والقبول، والمورد الذي يقع فيه البيع بالقبول هو صورة قصد التنبيه. وهذا المورد هو الذي نازع فيه العامة والخاصة، حيث أن أبو حنيفة قال يقع، ومن هو والخاصة قالوا أنه لا يقع. وأيضا هذا دليل شاهد ثاني، وأيضا فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به. هذه نقطة مشتركة دائما يكررها المصنف، يقول إن الفقهاء، هي ظاهرة موجودة يعني بيناها سابقا أعيدها، أن الفقهاء عللوا عدم حصول الملك في المعاطاة بانتفاء الصيغة. الفقهاء عللوا عدم حصول الملك في المعاطاة بانتفاء الصيغة، فلو كانت المعاطاة المراد منها ما يقصد به الإباحة لكان التعليل بعدم قصد الملك أولى من التعليل بعدم الصيغة، لأن الأول هو الأول يعني عدم قصد الملك بمثابة عدم المقتضي، إذ أن البيع تمليك وهو من العناوين المقصدية، بخلاف عدم الصيغة فهي عدم شرطين، والتعليل بعدم الشرط فرع ثبوت المقتضي، ويقبح التعليل بعدم الشرط مع فقدان المقتضي. فعندما قالوا بأن البيع لم يتحقق لأنه يشترط الإيجاب والقبول، كاشف على أنه فرغوا في رتبة سابقة عن تحقق البيعية، وإلا صار تعليل بعدم الشرط مع عدم المقتضي. قال فتمسك الشيخ بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى أن تقول لا دلالة عليه من الشرع، لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب شرعية، لأن ماذا قال الشيخ؟ لا دلالة عليه من الشرع. إذا كان العنوان قصدي والقصد ما تحقق، فالماهية ما تحققت من القاع، ماهية البيع ما تحققت، فما نحتاج أن نبحث عن وجود السبب الشرعي وعدم وجود السبب الشرعي، كما لا يخفى. اليزدي قدس سره، وكذا العلامة الشهيد في هذه العبارات حاولوا أن يدافعوا عن صاحب الجواهر كمحاولتهم لتوجيه النزاع بحسب نظر صاحب الجواهر. فأفاد اليزدي في الجزء الأول صفحة 67 من النسخة الكمبيوترية أنه قد يقال بأن مراد الشيخ من قوله لا يكون بيعان، مراده من هذه العبارة أنه لا يمكن شرعا أن يتحقق البيع بهذه الطريقة، فلو قال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطى قال فإنه لا يكون بيعا. مراده من هذه العبارة أنه لا يمكن شرعا أن يتحقق البيع بهذا. وقوله وإنما يكون إباحة أنه يمكن تحقق الإباحة بهذا، وليس منظور الشيخ إلى أن الصورة الواقعة في الخارج وإن قصد بها البيع تفيد الإباحة. وفرق بين المطلبين. تفتين يقول المحقق اليزدي يريد الشيخ الطوسي أن يقول هذا الشكل من المعاملة، اعطني أعطيك مبلغ من المال أقول اعطني بها ماء أو بقلا فأعطى، هذه الصورة هل يمكن أن تقع بيع بحسب نظر الشارع؟ يقول لا، لا يمكن أن تقع هذه الصورة بيع، ويمكن في هذه الصورة أن تقع إباحة. ولكن ليس مراده ما يريده الشيخ الأعظم بأن الصورة التي نفوا عنها البيعية هي الصورة التي ثبت فيها الإباحة، بمعنى أن الصورة المقصودة في نفي البيعية قصد التمليك، والصورة التي أثبتوا فيها الإباحة قصد التمليك. مو فيها المقام، مقام أنه أعطني كذا بكذا يمكن أن تتحقق به الإباحة. فلعل منظور الشيخ ما ذكره صاحب الجواهر من أن الإباحة يمكن أن تتحقق بسبب غير الله، بخلاف البيع فإنه لا بد أن يتحقق عن طريق لفظ لفظ خاص، وهو بعت واشتريت. ولهذا قال وأما قوله أخيرا، وش قال أخيرا في عبارة الأخيرة؟ عنده عبارة في الأخير هكذا قال، وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. ما عندها العبارة أخيرا؟ ودليلنا إن العقد حكم شرعي كذا. وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء، مراده من هذه العبارة أن تحقق الإباحة بالتعاطي بهذا الشكل مجمع عليه، بمعنى أنهم أجمعوا على أن إنشاء الإباحة لا يحتاج إلى اللفظ، بخلاف البيع فإنها لا ينعقد إلا باللفظ. ولهذا ذكر أنه ما ينفع المصنف في هذه العبارة وفي سائر العبارات الآتية إثبات أنه الشيخ في عبارتنا وسائر الأعلام في سائر العبارات حكموا بالإباحة في خصوص الصورة التي نفوا كونها بيعا. هذا اللي ينفع المصنف، أنهم حكموا بالإباحة في خصوص الصورة التي نفي كونها بيعا، بمعنى أنه الصورة التي نفي كونها بيعا ما هي الصورة؟ قصد التمليك. في هذه الصورة لما قصد التمليك حكموا بالإباحة. وأما يقول وأما كما يقول المحقق، وأما أنهم حكموا بالبيع في مورد وحكموا بالإباحة في مورد، فهذا مما لا ينازع به صاحب الجواب كما شرحنا كلامه، يعني يزدي شرح كلامه والعلامة الشهيدي. ف فإن اليزدي يقول صاحب الجواهر لا يمانع أن العام حكموا بالبيع والخاص نفوا البيع في صورة قصر التمليك، وأما ما حكموا به بالإباحة فهي غير الصورة التي حكم العام فيها بالتمليك. فهذه العبارة قال أبو حنيفة وقلنا لا تضر صاحب الجواهر، لأن ما نفوا فيه البيعية وحكم العام بثبوت البيعية صورة قصر التمليك، وأما ما أثبتوا فيه الإباحة يقول الإباحة تتحقق عن طريق التعاطي. تفسير مطلب ماله. فهذه العبارات كلها لا تضر صاحب الجواهر. إذن ما أفاده المصنف بناء على شرح اليزدي والعلام الشهيدي لكلام صاحب الجواهر لا يمكن أن يرد عليه صاحب الجواهر. فقول الشيخ العظم هنا وفي أن محل الخلاف بينه بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، هذا لا ينازع في صاحب الجواهر، لأن يقوله صاحب الجواهر يعترف أن العام حكموا بالبيع ونفى الخاصة البيعية في صورة قصد التمليك، ولكن حكم الطائفة بالإباحة هل في نفس الصورة التي حكموا فيها بنفي البيعية؟ هذا محل النزاع، وعبارة الشيخ لا دلالة فيها على ذلك. فإن الشيخ الطوسي يقول لو قال أعطني بقلا بهذا الناق هذا الصورة هاي المعاملة هل تتحقق؟ هل تصير بيع؟ ما تصير بيع، لأن اشترط في البيع لا الصيغة. هل يمكن أن تقع إباحة؟ يقول يمكن أن تقع إباحة ومجمع عليه، لأن الإباحة لا يشترط فيها لفظ خمس. هذا هو سياق كلامي الشيخ الطوسي وليس ببعيد كما فهمه المحقق اليزدي.
عند وأما الإباحة بذلك هذه عق على أصل المنطقة،
يعني بالتعاطي
وليس عق على الدليل، يعني
نعم بالتعاطي
من الدليل.
نعم يا يقول بل يقول بمثابة الجملة المستأنفة كما قلنا في الدرس السابق، يقول بعدما حكمنا على أن العقد مشكل، يقول أنتم التعاطي تقولون لا يفيد البيع، لماذا تحكمون على التعاطي بأنه يمكن أن يتحقق به إباحة؟ قال وأما الإباحة فمجمعون عليه لأنه لا يشترط فيه سبب الصيغة سبب اللفظ. ما كل لكن بعد
الجملة الخلاف أعطاه فإنه لا يكون بيعا،
لا يكون بيعا، هذه الصورة لا تكون بيعا،
يكون إباحة له.
بلي
هو هذا الذي لا يكون بيعا،
هذه الصورة تكون إباحة، يقول هذه الصورة تكون، يعني هذه الصورة أعطني بها بقلان لا تكون هذه الصورة بيع، وإنما يمكن أن تكون هذه الصورة إباحة، لكن ما هي ما هو هل القصد الذي كذا نفس القصد الذي كذا؟ عبارة الشيخ في الخلاف أنا أستظهر منها، بل أستظهر منها ما يقصده محقق اليزدي على أي حال، ولكن يعقل إذا ما استظهرنا اليزدي يقول موجود الاحتمال، فتكون العبارة غير صريحة في رد على صاحب الجواهر. فقوله وفي أن صريحة لا يخفى الصراحة وفي أن محل الخلاف كذا محل نظر وتأمل، نعم تصلح رد على الكركي. الكركي واضح عبارة الأصحاب أن حكمهم بالإباحة لا يخطر الملك متزلزل. والله العالم بلي أكثر بلي ننقله في الحاشي، هم شرح ذلك أيضا العلامة الشهيدي. وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني، أي هو الأول الإيجاب على القبول، قال ما لفظه؟ فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال أعطني فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. ليش؟ لأن الإيجاب والقبول ما حصل، هذا تعليله بانتفاء الشرط فرع تمامية المقتضي نفس النقطة التي تقدمت هي محل الشاهد تعليل ابن إدريس بنفي على نفي البيعية بانتفاء الإيجاب والقبول دليل على الفراغ عن تمامية المقتضي وهو قصد التمليك. قال وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك وإنما يكون إباحة له فيتصرف. فيرد على الكركي إباحة مو ملك نفى الملكية لا بيعا ولا عقدا قال فيتصرف لا بسيأتي النفي الملكية هذه إباحة رد على الكركي فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. شنو الفارق شنو ملكه ودخل في ملكه؟ هناك ما تقدر تعرفها شيخنا مشكلة. هنا عبارة لم ينقلها المصنف موجودة في الوسط بلي وقد نبه على ذلك في هدى الطالب. وين هدى الطالب؟ صفحة 338 في عبارة بعد قوله بعد قوله نعم وين هي العبارة؟ نعم وإنما يقبلي الآن هشوف العبارة في عبارة حذفها المصنف نعم صفحة 338 نقل هذه العبارة بتتضح نقل لكم العبارة تتضح. يقول بلي قوله أو دخل في ملكه أي بما هو اشرحها أي بما يوجب الملك بعده كالتلف أي بما يوجب الملك بعده كالتلف فمقصوده من غير أن يكون ملكه التعاطي لا يملك نفس التعاطي لا يملك إذن يدخل في ملكه بعد التلف يقول حتى بعد التلف لا يدخل في ملكه. واضح من وين شرحت المطلب أو دخل في ملكه؟ قال وذلك بقرينة جملة لم يذكرها المصنف بعد قوله فيما بذله وفيما بذله عبارة فيما بذله ولكل منهما أن يرجع بعدين فيما بذله وهي شوفوا هذه العبارة بعد فيما بذله بعد كم سطر قال وهي هي عبارة بالضبط عبارة ابن إدريس بشرط إن بقي فإن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما. شو عبارته؟ بشرط إن بقي فإن لم يبق أحدهما بحاله كان أو كما كان أولا فلا خيار لأحدهما. إذن قوله من غير أن يكون ملكه عطفا على شنو دخل في ملكه لأنه ناظر إلى أي مسألة مسألة التلف. واضح إذن قوله من غير أن يكون ملكه يعني ملكه بالتعاطي التعاطي لا يكون مملك أو دخل في ملكه بما يوجب الملك بعده كالتلف. وضع العبارة إن شاء الله يفيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. لكن لو دخل في ملكه بعد ذلك بتلفه لو تلف كلاهما أو إذا تلف أحدهما دخل في ملكه. إذن متى يتصرف تصرف مباح دون أن يدخل في ملكه بأصل التعاطي دون أن يكون هناك تملك بأصل التعاطي ودون أن يدخل في ملكه بما يوجب لماذا؟ بما يوجب نعم
فهو هو محكوم بالإباحة حتى بعد التعليل.
لا 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 مو قصده هكذا من غير تقييد. يقول هكذا عبارته: فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. متى ما يدخل في ملكه ومتى يدخل في ملكه؟ هذا شو عبارة بعدين قال شرحها. قال بشرطي، هذا شرح المطلب، خلنا نكمل عبارة بتتضح. ولكل منهما أن يرجع فيما بذله بشرط إن بقي. هاي الإباحة، يرجع كل منهما، كم اكتبها، بشرط إن بقي. فإن لم يبقى أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما. فما هي غاية الإباحة؟ تلف أحدهما، لا بد أن يبقيا بشرط أن، إن بقي بشرط إن بقي، فإن بقي معا بلي ما دخل في ملكه، لكن متى ما تلف أحدهما دخل في ملكه فلا خيار لأحدهما. خب المهم، قال لأن الملك ولكل منهما أن يرجع فيما بذله بشرط كذا، لأن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأن بيأتي التعليق بعد ذلك بعدين. لأنه ايش بيقول وليس ذلك من العقود الفاسدة؟ هو قال مو بيع، فإن قال ليس من العقود الفاسدة، يريد أن يعلل، يريد على إن صحة العلامة، هو كان علامة متأخر، العلامة ماذا قال؟ نطبق أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، ومقتضى المقبوض بالعقد الفاسد عدم الإباحة. يقول هو لا، نحن قلنا بالإباحة لأنه ليس من العقود الفاسدة المقتضية لعدم الإباحة، هي قصده. قال لي وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة. مع أنه فوق قال لا يكون بيعا ولا عقدا. إذن عبارة ابن إدريس تبين النكتة أولا في الرد على من؟ الرد على من؟ الرد على صاحب الجواهر، حيث علل فإن تعليله، هذا رد على صاحب الجواهر، فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، وإلا لو كان المفروض ما لو لم يقصد التمليك لكان ينبغي أن يعلل أنه ما حصل بيع، مو لأنه ما يوجد عندنا إيجاب وقبول. مع أن ذكره، هذا قرينة ثانية، في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا، البحث عن الشروط فرع الفراغ عن ماهية العقد، وأن ماهية العقد تحققت، ونبحث عن شروط هذه الماهية. وضع العبارات هذه كلها رد على من؟ صاحب الجواب. زين الكركي قلت كيف يحتاج رد عليه؟ عبارات واضحة، إنما يكون له إباحة من غير أن يكون ملكه لأن الملك لم يحصل لهما، هاي كلها تصريحات أنه ماكو ملكية. ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة. شنو يعني قصده؟ التفت لهذا المطلب الشيخ الأعظم، يقول قد يقول قائل أن عبارة ابن إدريس تدل على ما أفاده صاحب الجواهر، حيث إن ابن إدريس صرح بأنه هذا ليس من العقود الفاسدة، ومقتضى هذا أن مقصود المتعاقدين ليس صورة قصد التعاقد. التمليك، إذ لو كان مقصود المتعاقدين قصد التمليك فيكون العقد فاسدا، لأن الأثر المترتب على العقد هو الإباحة لا التمليك. فلو كان مقصود المتعاقدين صورة التمليك لما كان الحكم بالإباحة يقتضي أن يكون العقد صحيح، بل العقد فاسد، مع أن ابن إدريس يقول ليس هذا من العقود الفاسدة مع حكمه بالإباحة، فلا بد أن يقصد الإباحة. تلتي مطلع لا يصح دعوى أن العقد ليس بفاسد إلا إذا طابق القصد المنضى، والمفروض أنك حكمت على أنه إباحة، فلا بد أن يكون مقصودهم الإباحة. وإلا لو كان مقصودهم التمليك فيكون إباحة، هذا يكون عقدا فاسدا. فنفي فساد العقد كاشف على أنه ما وقع هو ما قصد، وحيثما وقع باعترافكم الإباحة فما قصد الإباحة، وإلا لو كان المقصود التمليك فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فيكون فاسد. هذا الإشكال، يقول هذا قد يقال، ولكنه ما ذكره بقوله هذا لا ينافي ما ذكرناه، لأن الغرض كما شرحت الغرض من هذه العبارة بيان أنه ليس من العقود الفاسدة بنحو لا يترتب عليه أثر حتى إباحة التصرف، وتطبقون أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، بل هو ليس بعقد فاسد بلحاظ أنه يترتب عليه أثر ما وهو إباحة التصرف، إذ ليس مراد أن هذا عقد صحيح، لأنه قال ليس بيعا وليس عقدا، فوق لا بيعا ولا عقدا. ولهذا قال لأنه لو كان عقدا فاسد لم يصح التصرف فيما صار إليه. فغرضه من إثبات نفي الفساد، فغرضه من نفي فساد العقد تصحيح التصرف. واضح عبارة ابن إدريس، شو جعل عبارة ابن إدريس؟ وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف، فغرضه من نفي كونه عقدا فاسدا تصحيح التصرف، وإنما ذلك على جهة الإباحة. ولهذا قال ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة كما لا يخفى، بينا وجه المنافاة ودفعها. شوفوا كل هالعبارات في خنا اللي قرأناها كلها مفع، أعطيني مناولة، أعطيني أعطيني أعطيني، لا نقلنا في بعض الأقوال أن محل بعضهم قال أن الحكم بالإباحة في موارد وجود لفظ غير اللفظ الذي ينشأ به البيع، أعطيني واضح، كل العبارات أعطيني أعطيني من باب المناولة لا من باب الفعل، واضح. ولاحظ كل أكثره بعضهم في المحقرات عبارة الشيخ في الخلاف، وإن كان ابن إدريس قال بعدين لا فرق وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر، لكن عبارة الخلاف وين؟ في المحقرات، إذا دفع قطعة إلى البقلي وكذلك سائر المحقرات، واضح؟ تفتل هذه النقاط. وقال في الغنية بعد ذكر آخر عبارة نقراها، وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة، من وضح كل هالشروط مفروغ عنها أنه قصد التمليك، ما نبحث عن أنه التراضي ومعلومية العوضين وكذا إلى مقاصد التمليك. قال ما لفظه؟ واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري الطلب. لو طلب من بعنيه بألفين فباعه ما قال قبلته. عندنا استدعاء وصدور البيع من قبل البائع دون تعقب البيع لقبلته، هل يقع؟ يقول لا يقع. يقول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البدء. إذا ما في قبول، شنو استدعاء؟ بيان الاستدعاء بأن هيبة تصويرية، بأن يقول المشتري يعني بعنيه بألف فيقول البائع بعتك بألف، فإنه لا ينعقد بذلك. ليش؟ أي بذلك؟ أي بذلك الاستدعاء المتقدم من المشتري والإيجاب من البائع، ما في ما لحقه القبول من قبل البائع. بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد إيجاب البائع، اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. واحترازا أيضا عن عن القول بانعقاده بالمعاطات. هذا دخل المعاطات، الفعل تشمل الفعل، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلنا. أدلة ثلاثة أن المعاطاة ليست ببيع، من وين؟ الإجماع المشار إليه، نقل الإجماع بلي. وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، أي اللي اعتبرنا أن القدر المتيقن هو الإجاب والقبول اللفظيين، فالقدر المتيقن وهو الإيجاب والقبول اللفظيين مجمع على صحة العقد به وما عداه، وليس على صحته بما عداه دليل فتجري أصالة الفساد. ولما ذكرنا بلي نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة. شنو يعني بيع المنابذة؟ البيع عن طريق رمي السلعة، نبذ السلعة رميها، والملامسة سيأتي شرحها، لمس السلعة، بس قاعد نشرح الألفاظ. بيع المنابذة يعني رمي السلعة، رمي المبيع، الملامسة لمس السلعة، وعن بيع الحصاد ما وقعت عليه الحصاد، البيع بالحصاد. يقول ولما ذكرنا نهى النبي، نهى صلى الله عليه، إيه اللي ذكرنا؟ اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين، واضح؟ لما ذكرنا من اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملابسة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر. شو التأويل الآخر؟ التفتوا، يوجد عندنا في الأحاديث نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة والحصاد، يوجد هنا احتمالان في هذه الرواية. الاحتمال الأول أن يقع البيع بثمن معين دون تحديد المبيع، وإنما يحدد المبيع بعد ذلك بما وقعت عليه الحصاد، واضح؟ كما لو يقول احنا بعتك بألف دينار، ما يحددون المبيع، وعندنا عدة مبيعات يرمون الحصى، أو يأتي شخص ويختار وينبذ مبيعا معينا أو يلمس مبيع، فما لمسه مجهول، هو ما لمسه أو نبذه أو رمى عليه أو رمى الحصاد فوقع عليه فهو مبيع. افرض أن عندنا شيخنا مبيعات في صندوق في 10 صناديق، يقول بعتك بألف دينار، زين وين المبيع؟ ما ترمي ما تنبذه أو يعني تقول أما هو واحد منهم أو شخص أجنبي يأتي من الثالث أو يلبسه أو يرمي الحصات فتقع عليه فهو مبيع. بناء على هذا الاحتمال الرواية أجنبية عن محل البحث وإنما تدل على النهي للغرر لجهالة المبيع. فلا تكون الحديث ولا يكون الحديث على هذا التأويل ناظر إلى مسألة بطلان العقد البيعي عن طريق المعاطاة. الاحتمال الثاني في هذا الحديث وهو ما ينفعنا أن المراد من هذا الحديث أن يجعل اللمس والنبذ وإلقاء الحصاد بيعاً موجباً للشيء، ينشأ البيع عن طريقه. يعني يعرفون أن المبيع محدد، يقول رمي للحصاد إنشاء للقبول أو إنشاء للإيجاب، نبذي ولمسي لمبيع معين ما في مجهول، هذا إذا لمسته هو إيجاب أو قبول، تفتيه مطلب، فيبه يتحقق الإنشاء. هذا ناظر بناء على هذا الدور إلى محل لأن هذا النهي يعني نهي عن وقوع المعاملة بغير الألفاظ بالنبذ والرمي، بالنبذ والملابسة والحصات. ولهذا قال ولما ذكرنا من اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات على التأويل الآخر. يا تأويل آخر، ومعنى التأويل الثاني يعني أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصات بيعا موجبا في قبالي شنو؟ في قبالي تحديد المبيع به بعد جهالته. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة. لا 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 ولا في المعنى الأول تصدقون؟ لا، النبذ له طرق معينة، طرق كثيرة، يعني أحد الطرق يجعلون المبيع في أماكن مجهولة، في صندوق، في كيس، يقول أنت أرمي، أما هو يرمي أو البائع يرمي أو المشتري يرمي أو شخص يقول يرمي، ما يكون ما رماه هو المبيع، فيجعل 10 صنادق، واحدة فيها بيل، واحدة فيها طماطة، واحدة فيها خيار، واحدة فيها كذا، واحدة فيها أو من جنس واحد، واحدة فيها مثلا شنو، فيها بيضتين، واحدة عشر، واحدة ربع، واحدة ما فيها بيضة، ممكن بعض ما ندري. والله يقول أنت بعتك بدينار، بعتك ما ينبذ بدينار، أنت حظك مثل القمار نصره، اللي ينبذوا يجي واحد ثالث أو هو أو كأيهم اتفقون يجي يرمي الكيس، هل نبذ أو لمسه أو رمى بالحصى فوقع عليه، هذا بيع غرر، فيه جهالة للمبيع. قال بس نقرأ العبارة. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك رد على صاحب الجواهر من وجوه متعددة، وجهين ما في شيء، منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، يا ذلك أنه قد فرغ عن قصد التمليك، وإلا لو كان محل كلامهم هو المعاطاة، كل مرة كررها هو المعاطاة لا بقصد التمليك، كان الأولى التعليل بعدم المقتضي لا الاستدلال على الشرط بأدلة ثلاثة. شفت المطلب؟ هذا أولا. وثانيا ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد في سياق واحد، ومن الواضح أن في موارد الاستدعاء يوجد قصد التمليك لأنه يقول بعنيه إياه، واضح في مورد الاستدعاء ماذا قال؟ بعنيه بألف، وإذا قصد البيع، وجعل مورد الاستدعاء كمورد المعاطات مما في سياق واحد، واحتراز بلفظ وبمطلب واحد وهو الإيجاب والقبول، فهذا يعني المفروضية عن قصد التمليك.
تمليك. واضح شيخ علي؟ وقال في الكافي يأتي إن شاء الله. ما فيش عبارات كلها نفسها تقريبا. الشيخ طول في العبارات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.